هل الفرمة تقتضي البطلان أو لا؟ قسم المصنف البحث إلى شقين: تارة بالحاضر العبادات وأخرى بالحاضر المعاملات. بالحاضر العبادات قال: اتفقت الكلمة على البطلان إلا أن الاختلاف وقع في وجه البطلان وذكر ثلاثة وجوه دون التعليق عليها أو البيان أي وجه يستند إليه، إلا أن الأمر سهل باعتبار الاتفاق وهو يؤيد أو يقبل هذا الاتفاق بالحكم بطلان عبادته إذا وقع نهيا عنها. كل ما ذكر التفصيل في كيفية التعلق تارة بالتمام المركب أو بالجزئية أو بشرطه بعد أن انتقل للبيان: الحكم بلحاظ المعاملة إذا تعلق به المعاملة أو كانت محرمة، فهل يقتضي ذلك بطلان المعاملة أو لا؟ ذكر بأن المعاملة تارة بلحاظ السبب وأخرى بلحاظ المسبب. اتفقت الكلمة على عدم إفادة الصرف من القطران عن بلحاظ السبب لعدم المنافاة بين مفروضية السبب وبين ترتب الأثر. ثم انتقل لبيان الحكم بلحاظ المسبب: إذا كان المسبب هو المحرم، إذا كان به موجه إلى المسبب، فهل يقتضي ذلك البطلان أو لا؟ قال: ذكرت وجود لبيان أو لتصوير البطلان، والمصنف رحمه الله ذكر وجهين تقدم الأول، وهو أن الأثر والملكية والمسبب فعل المولى، فإذا كان المولى يرغب المسبب فهو لا يوجده. أجاب عنه بأن هذا أعم من المتعة، إذ مفروضية المسبب قد تكون ذات مسبب وقد تكون من جهة كونها من السبب، بمعنى أن المولى حينما يحرم المسبب ربما يكون أمرا للمكلف بإعدام المسبب عن طريق إعدام سببه، فلا يتم الوجه الأول المتقدم، يقع الكلام في الوجه الثاني والذي ذكره أو جاء به أمير النائين رحمه الله حيث قال: سليم. هو هذا معنى المفروضية، أمر المكلف بإعدام السبب.
يعني
لا السبب؟ لا. ربما لاحظ الجواب الوجه الأول يريد أن يبس هذه النقطة أنه أعم، ربما المسبب مبرور وربما ذات المسبب ما مبرور. لا، فبالتالي راح يكون اكو ترديد، ربما باطل وربما مو باطل. اذا صار ترديد قد باطل وقد مو باطل، احنا عندنا عمومات او اصول نرجع لها، اوفوا بالعقول حال الله البيت، نحن تلك الاصول هذا العقد باطل صحيح، نحن هذا النهي يحتمل البطلان المصير الى شنو؟ بيع المصحف للكافر، نحن وأحل الله البيع، نحن وأوفوا بالعقود يقتضي الصحة وانتقال الملكية للكافر، نحن والنهي عن بيع المصحف للكافر نهي مولوي يحتمل البطلان إذا كان ذات الملكية للكافر مضروبة، ويحتمل عدم البطلان إذا كان من باب حرمة مو فساد البطلان، حرمة فعل المسلم لعقد البيع مع الكافر. حرام عليك أن تبيع، أنت آثم، لكن باطل؟ لا. فصار عندنا ترديد، إما أنه باطل إذا كان المفروضية لذات الملكية، وإما أن العقد صحيح إذا كانت الحرمة بسبب شنو؟ أو كان معنى الحرمة أن المكلف قام بفعل المبرور. نفس إجراء العقد، المولى يبغض يحرم عليك كما يبغض كثير من الأعمال والأفعال وكذا، فهذا الفعل مبغوض يعني محرم، أما الملكية ملكية الكافر للمصحف هذا مو مبغوض. فنحن والإطلاقات البيع صحيح، نحن وهذا الدليل الخاص بالحرمان يحتمل البطلان، مشكوك البطلان، بالتالي لو صار عندنا شك في الصحة نرجع للأصول نحن بالصحة. هو مصنف يقول إذا وجد من يقطع باستناد الحرمة والمضغوضية للثاني وقال بحرص شقين، إذا باعتبار الثاني
حين مسلم
يصير في حالات الأعام عند الشقين يصير مضغ، إذا كان بلحاظ هذا الشق يتم الدليل، بلحاظ الشق الثاني لا يتم الدليل، لكنه نفس ادعاء أعمية الدليل من المدعى أنه ليس هناك ما يشخص لنا أو يعين لنا هذا الشق دون الآخر.
شيخنا بعد يصير هذا بحث فقهي، إذا مثلاً شخص فقيه شخص أن المسبب هو المضغوط، وبعد يصير بحث فقهي مو؟
إذا كان يعني في مقام الفقه كان استنادا لنكتة فقهية في تشخيص مضغوطية هذا العام، أما اللي يدعي الشيخ لا، أنه إذا لقينا فقيه أو شخص عالم بالأصول أو بالفقه وصار عندنا طبع أن النهي عن المعاملة تعني النهي عن تعني مضغوطية المسبب
كقاعدة عامة،
قاعدة عامة معامل. لا نعلم هل هو بيع هل هو تجارة، إذا بيع يدخل أحل الله، إذا تجارة لا تأكل أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، أو شوف وين دخل تحت واحد من المعامل، إذا ثبت أنه بيع فالأصل فيه الصحة إلا أن ينهى إلا أن يثبت أنه باطل، إذا تجارة فالأصل فيه الصحة إلا أن يثبت أنه باطل، فأكون مقامل مرة نشوف قضية المعاملة عقلائية أو مو معاملة عقلائية، الأصل أنها باطل، أما إذا كانت المعاملة نعلم أنها بيع معلومة أنها داخل تحت أحل الله البيع، فباعتبار أن أحل الله البيع شو المعنى أحل الله البيع؟ يعني أن الله أحل كل جوز صحح كل معاملة هي بنظر العرف بيع، فأنت نجي نسأل العرف هذا بيع؟ إذا قال إيه خلاص إذا داخل تحت أحل الله هذا بيع هذا بيع، إذا ما ورد قالوا لا هذا مو بيع من اللي يقول العرف، بس إذا راجع العرف إذا بعض التدخلات في الشارع أخرج مثلا بيع النجش بيع كذا بعض البيوع الخاصة أخرجها بعد هذا واضح مصداق العرف، لكن الشارع تدخل وقال هذا باطل، اما اذا كانت المعامله عرفا داخله تحت البيع عرف يقول هذا بايع فالاصل فيه الصحه، فصار عندنا مرحلتين، مره نشك في اصل في كونها معامله عقلائيه او لا، اذا كانت معامله عقلائيه تحت عنوان من عناوين المعاملات فدور الشارع في المعاملات شنو هو دور الامضاء، فهي معامله عقلائيه امضاء، إذا علمنا أنها معاملة فتدخل تحت أحد العناوين فالأصل فيها صح، أما إذا شككنا في أنها معاملة أو لا، أصلاً العقلاء يعتبرونها معاملة أو ما يعتبرونها معاملة فالأصل فيها إلا أن يثبت من الشارع أو من العقلاء أنها داخلة تحت عناوين السائدة، فإذا تبين أنها بالآن من الكلام نويت الخصوص فإحنا جاء الحبر بيع المصحف الكامل فيكون فيها الأصل الصحيح. السبب الثاني أو الوجه الثاني الذي بطلان المعاملة إذا كانت محرمة ما ذكره الميرزا النائمي رحمه الله من أن حرمة المعاملة تعني الحجر على المال، إذ المالك المقتضى سلطنته على أمواله أمضى الشارع وتصرفات ذلك المالك وعقود ومعاملات ذلك المالك، فله حق الهبة والإيجار والبيع وما شابه من التصرفات العقلائية، فهي منضى بمقتضى سلطنته وبمقتضى إمضاء تلك السلطنة. وفي موارد معينة من حق الشارع أن يحجر أن يمنع بعض من التصرفات كالحجر في مثلا كمنع الصبي من التصرفات، هو مالك ولكن من تصرفاته لا تجري لا تنفذ في مملكته. المجنون يملك لكنه لا تمضي وإنما لابد وليه، وهكذا الصبي. المفلس أيضا، السفيه أيضا، لكن غير المجنون يملك لكن الشارع تدخل وألغى ترتب الأثر على معاملاته، فمثل الصبي يقوم بالمعاملة يبيع يهب يؤجر ولكن لا أثر لتلك العقود، يعني باطل. هكذا من حق الشارع أن يسلب سلطنة المالك لا في مطلق تصرفاته وإنما في خصوص معاملة معينة، فمثلا في بيع مصحف لكافر المولى يسلب سلطنة الملاك في هذه المعاملة، زيد وعمر وخالد وبكر وهند وسعاد كلهم ملاك، لكن في مثل هذه المعاملة لا سلطنة لهم. إذا لا سلطنة لهم يعني ما يقومون به لا يترتب عليه أثر، لا يترتب أثر يعني المطلق. هذا الوجه الثاني. قال الثاني ما ذكره المحقق النائمي رحمه الله من أن هذا التحريم للمعاملة يعني يسابق الحجر على المالك وسلب حجر، بمعنى حرف تفسيري يسابق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير ومع الحجر لا تصح المعاملة. المصنف يجيب يسلم بأن هذا النهي أو هذه الحرمة بمنزلة الحجر، ولكن الحجر معناه إما بمعنى الحجر الوضعي وإما الحجر التكليفي. حجر الوضعي بمعنى هذه الصفة الكبيرة وسلب السلطنة وأنه لا أثر لي تصرفات محجور عليه، وإما أن يكون حجر بمعنى حرمة تكليفية والمنع من التصرف كحرمة كالمنع من التصرف في مقصود في ملك الغير، أنت يحرم عليك أن تتصرف في ملك غيرك، حرمة تكليفية ممنوع من التصرف في أموال الآخرين إلا بطيب نفسك. فأي شيء تريد، إن كنت تريد الأول يعني المنع بمعنى الحرمة بمعنى عدم ترتب الآثار محجورة عليه، كما أن تصرفات الصبي غير مأذون بها هكذا تصرف الملاك في مثل هذه البيوع لا إذن بها. هذا أول كلام، جوابنا أول كلام، نحن نريد إثبات أن التصرف لا يترتب عليه الأثر، فحينئذ هذا ليس إلا دعوة. وإن كنت تريد الثاني يعني المنع التكليفي مسلم، لكن هذا لا يترتب عليه بالله غايته يترتب عليه الإثم للمتصرف، واضح إن شاء الله. طب وعلى هذا على الدفاع الوجه الثاني لا يبقى وجه للحكم في بطلان المعاملة إذا كانت محرمة أو منهية عنها، فإذا نحكم بالصحة سواء كان النهي عن السبب أو عن المسبب. قال والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضع بمعنى الحكم بعدم كل معاملات، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه منع تكليفي وحرم تكليفي. فهل أريد أن التحريم يصارف الحجر بالمعنى الأول وهو أول الكلام هذا هو نفس الدعوة أول الكلام عشان هي نفس المدعى ما تدلش إن هذا المعاملات تعني عدم دخول تصرفاته وعدم ترتب الأثر وهذا نفس الدعوة من دليل. وإن أريد أنه يساوق الحجر بالمعنى الثاني فهو مسلم ولكن من قال أن هذا يستتبع الحجر الواقعي الحجر على فلان في كل تصرفاته ومضى الحجر في لحظة هذه المعاملة لكل المتعاملين يعني إذا كانت الفرمة موجهة لبيع المصحف للتابع يعني كل الملاك إذا يأتون بهذه المعاملة سلطنتهم مسلوبة في هذه المعاملة واضح. ما حجر على شخص حجر على صمانته في خصوص معاملة معينة مو مطلق
معاملة
في هذه المعاملة محجورون عليه مو في كل تصرفات يعني ايش غير يقول أفرض أنا إلي صطنة أو إلي قدرة أن أمر وأنه وأجوا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة مرة أقول أنتم واحد اثنين ثلاثة أنتوا لكم حق التصرف في أموالكم أنت شيخ يحيى لا ما لك حق التصرف في أموالي هذا حجر على شنو؟ على شخص واحد لجميع تصرفاته هذا هو المتعارف اللي الآن كذا مرة حجر معين أنا أجي أقول أنتوا الأربعة راح تدخلون سوق لكم أن تشترون ما شئتم لكن اللي يشتري منكم تفاح معاملته باطلة فأنت بتروح تشتري برتقال معاملتك نابو تشتري تفاح باطلة سيد تشتري تفاح باطلة تشتري برتقال نابو ناخذ البرتقال باطلة شيخ كذا فشو صار هنا أنتوا الأربعة إذا تشترون شيء غير التفاح معاملاتكم نافذة ماكو سيد بالصبر لكن أنتوا الأربعة أي واحد منكم يشتري تفاح ما له سلطنة على التفاح واضح كذا فالميزة شيء يقول سيد بالصبر Thank you. القوى تملكها النفس بأن تعمل، ويكون بأنه النفس مجرد ذاتا مادية فعلا، يعني في مقام الفعل تحتاج إلى آليات العمل، أما في ذاتها هي مجرد. ففي مقام العمل شو تحتاج هاي الآليات؟ أصناف، منها العضلات، منها قوة شهوية، منها قوة غضبية، ومنها قوة عمالة هي التي تقوم بإيجاد وخلق التصورات والتصديقات. ولا تصديق بالذهن من شلون يحصل؟ أنت عندك تصديق بالذهن يحصل لما ماكو؟ وهذا التصديق فعل لو مو فعل؟ منين هذا الفعل؟ من يسوي؟ إذا قلتم بأن العقل ليس إلا دراك فقط، طب نسأل هل من يوجد التصديق؟ هو من أوجده بعدين ندر، يعني أكو شيء يحصل في الناس وهو مثلا الحب، أن تحب أو تريد، فقط حب الجودة، يعني إرادة فعلا مو فعل، من أوجده النفس، ما داخلني في بقى إنه شلون أوجد العلم، شلون أوجد الإرادة، شلون الجودة فعلية وجدان، شلون الوجد التصديق فعل أو مو فعل، من أوجده؟ بعدين نشوف هو إحنا ندرك له من أوجده في الحال. البرهان سبب، لأن خلق إيجاد منه. ما اللي يقول هو دراك وقع فيه حيث بيت ما أقدر أفهم هذا الجواب. اللي قال لا عندنا قوة أخرى لا سميها عقل، هذا اللي هو مشكلة، لا سميها عقل، سمي سين، سمي أي شيء، دوره أن يعمل حينما تصل الأمور إلى مرحلة إيجاد ذلك الشيء الوجداني، هو يعمل الإرادة، هو يعمل التصديق، هو يعمل التصور، بعد أن تنوجد أنت تدرك. فالمصنف كأنما ظاهر كلام أنه عندنا قوة واحدة وهي قوة دراك، خلاف مشهور أو غير المشهور قالوا بأن هناك عندنا قوة أخرى سميها عقل عمل. واضح إن شاء الله، طبعا تفاصيل طويلة في محلها من علم الكلام أو غيره، يتعرضون إلى مباحث العقل العملي وحقيقته وفرقه عن النظري وما يترتب عليه من أعمال وإلى آخره. المصنف أشار سريعا لأنه مش مطول، وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما تختلفان عنها عن تلك سائر الصفات، يعني صفة الحسن والقبح، غير أن صفة الحسن والقبح تختلفان عن سائر الصفات الواقعية في اقتضائهما، في اقتضاء الحسن والقبح بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا، معينة، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك، يعني تقتضي الجري العملي. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، فإدراك أن الفعل فيه مصلحة أو فيه مفسدة هذا وين يدخل؟ تحت مدركات العقل النظري، لأن المصلحة ليست بذاتها تقتضي الجري العملي، ويختص الحكم العملي من العقل بإدراك الحسن. بالتالي مدركات العقل العملي فقط قضية واحدة وهي الحسن والقبح، أما العقل النظري فيدرك مصالح ومفاسد ودور وتسلسل ومشاكل. طيب
جري
نحوهما
من
مدركات العقل. لا لا، هو بالتالي الحسن يستدعي جري عملي، هذا هو مدركات العقل، هو التقسيم على هذا. المدرك إن استدعى جري عمليا فهو عقل عملي، والمدرك إن لم يستلزم جري عمليا فهو عقل نظري.
في شيخنا هذا بعد نرجع للمتعلق، اما من بالدرجه الاولى من ادرك ان العدل حسن غير هو هذا العقل العام النظري؟
لا
هو يدري يقول، شوفوا
هو المدرك واحد
سواء اجتماع
ذاتي. المدرك هو صفه ذاتيه، لكن الصفات الذاتيه تقسم الى قسمين وهي شكل واحد.
على هالكلام لازم يصير شكل واحد، بعد ذلك نجي مرتبة ثانية يكون المتعلق شكليا.
لا لا وياك، احنا عندنا العقل واحد،
العقل واحد نعم،
الصفات واحد
نعم،
آثار الصفات مختلفة.
اي هو آثار الصفات تكون مختلفة،
جانا احنا نقسم لآثار ونقسم الصفات.
لا بالآثار تقسم،
تقسم شو يقول الآثار؟ شنو
الآثار؟
ترى نقسم الآثار هي اما وجود واما عدم. فقسم الصفات نقول صفات تستلزم جريا وصفات لا تستلزم جريا،
أما إدراكها فهي واحد،
إدراك العقل لها واحد يدرك الصفات الذاتية. لكن إجينا قسم الصفات إلى صفات تستدعي جريا عمل وصفات لا تستدعي جريا، هذا التقسيم واضح؟ بتبع هذا التقسيم إجينا قلنا شنو الفرق بين إدراكات العقل؟ إجينا قلنا العقل الذي يدرك هذا الصنف من الصفات التي لا تستدعي جريا عمليا راح نسمي العقل، لا هذا العقل نفسه عقل نظري، والصفات التي يدركها العقل وتستلزم جريا عمليا راح نسمي نفس العقل، نسميه عقل عمل.
ولا المفروض هو نفس الصفات تسمى، بس من باب التمييز احنا سمينا هذا عقل نظري وهذا عقل عمل،
تمييز المدرك.
نعم
وسنتكلم فيما يلي عن الملازمة بين كلا هذين القسمين من الحكم العقلي وحكم الشرع، هل هناك ملازمة أو لا؟ يقسم المصنف الكلام إلى شقين، تارة بإحاضة الحكم النظري وأخرى بإحاضة العقل العملي. يأتي الكلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.